درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الحج
من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.net.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمسائل الحج، مسائل الحج والحمد لله مسائل كثيرة، وأكثر السور ذكرا للحج وأحكامه والعمرة وأحكامها هي سورة البقرة وسورة الحج. وأمهات الآيات الواردة في الحج قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخرها. فهذه الآية هي أطول آية واردة في الحج، وقد ذكر المفسرون عندها مسائل كثيرة والحمد لله. وهكذا من أمهات الآيات في الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا أيضا آيات يعني يمكن يستفاد منها هذا الذي قلنا كمثل قوله الحج أشهر معلومات، وهكذا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى غير ذلك من الآيات في سورة الحج. هذه الآيات ذكرت عندهن أحكام كثيرة من أحكام الحج. وسرنا في ما يتعلق بالمسائل التي سنقرأها عليكم على حسب الآيات، بدءا من أول آية في البقرة. أول آية في البقرة في الحج قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر الآيات. فمن هنا سرنا في ذكر ما يحتاج إليه من المسائل. من باب الفائدة على أن المسائل الواردة في هذا البحث أنها تزيد على 200 مسألة، ما بين مجمع عليها وما بين عليها جماهير أهل العلم وأكثر الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى. هذا يدلنا على أن المسائل التي ليست يعني في هذا المستوى من جهة التكييف الفقهي أنها كما سمعتم ليست مثل ما يظن بعضهم أن أكثر مسائل الحج مسائل خلافية، وهذا يكون عند من لم يعتني بالبحوث وجمع يعني كلام أهل العلم والتنسيق والتأليف بين الكلام وبيان ما صح ما لم يصح وما كان قريبا وما كان بعيدا وما كان راجحا وما كان مرجوحا إلى غير ذلك. فعند قوله تعالى وإذ جعلنا البيت، البيت هنا الكعبة، وهذا بالإجماع، وبعضهم يزيد أنه يشمل الحرم كله ومكة كلها، وقول مثابة للناس بالإجماع على المراد بذلك مرجعا للناس وملجأ يرجعون إليه ويترددون عليه ما بين حين وآخر لا يكادون يقضون وطرا. قوله وأمن، هذه الجملة وهذه اللفظة من الآية ذكر من ذكر من المفسرين بعض المسائل عندها. نقرأ المسألة الأولى. قال ابن الفرس رحمه الله لفظ عام، قوله وأمنا لفظ عام في أمان الناس والطير والبهائم، هذا اللفظ وأمنا يقول يؤمن فيه الناس وتؤمن فيه الطيور وتؤمن فيه البهائم. قال وقد خصص الشرع من ذلك أشياء فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك يجوز للمحرم ولغير المحرم ذبحه بمكة. وخصص الشارع أيضا أشياء بما جاء بالحديث الصحيح وهو 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، واتفق الناس على القول بهذا التخصيص. من يعد علينا هذه المسألة؟ انظروا ما أحسنها، انظروا ما أجملها، وما أحسن أن يفهم القرآن أن هذا لفظ عام باقي على عمومه، وهذا لفظ عام قد جاء ما يخصصه، وهذا لفظ مطلق قد جاء ما يقيده، وهذا لفظ مجمل قد جاء ما يوضحه، وهكذا. هذا هو الفقه في الدين، هذا هو الفقه في الدين. من يلخص لنا هذه المسألة؟ هذه المسألة اشتملت على مسألتين. ابن الفرس ذكر مسألتين. المسألة الأولى جواز ذبح الحيوانات الأهلية، جواز ذبح الحيوانات الأهلية المباح ذبحها في مكة، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. إذن هذه الحيوانات التي تذبح في مكة لأن ذبحها أبيح، يعني من قبل المحرم، من قبل غير المحرم، لا يقال تؤمن، لا يقال تؤمن ولا تذبح، لأن الله قد قال وأمنا، والآية شاملة حتى للطيور والحيوانات. يقال هذا الذبح لهذه الحيوانات أو ذبح هذه الحيوانات مخصص لعموم الآية. قال وهذا بالاتفاق. قلت، قال ابن حزم رحمه الله، وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والإبل والبقر والغنم وكل ما ليس صيدا. الحل والحرم سواء، يعني ذبحه في مكة هذا هو الحرم، كما هو ذبحه في خارج مكة. قال وهذا لا خلاف فيه من أحد، وهذا لا خلاف فيه من أحد. هذه المسألة الأولى مما ذكره ابن الفرس رحمه الله هنا، يعني ما تعلق بالإجماعات في نقل هذه المسألة. ذكر الإجماع هنا عن ابن قدامة في المغني، وهكذا أيضا ذكره ابن المنذر، وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والبغوي في شرح السنة، والقرطبي في المفهم، والنووي في شرح مسلم. هذه المسألة كما سمعتم يعني الواردة ها هنا. عندنا المسألة الثانية، وهي مسألة قتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذا هذه المسألة جاءت في ذلك أحاديث عن ابن عمر في الصحيحين، عن عائشة في الصحيحين، قد جاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن حفصة وعن غيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب، وكذلك أيضا الفأرة، وكذلك أيضا الكلب العقور، وفي بعضها الحية، وفي بعضها الحية. هذه المسألة مما ذكر فيها أيضا الإجماع. قال الطحاوي وأجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح قتل العقرب في الحرم، وأجمعوا على أن جميع الهوام مثلها، وأن مراد النبي بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام. هذا استنباط إلى أنه يجوز للمحرم، يجوز للمحرم في الحرم وفي غيره أن يقتل كل مؤذي من الحشرات، وأن يقتل كل مؤذي من الحيوانات. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: العلماء مجمع على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم، وكذلك الأفعى عند جميعهم. وقال البغوي: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الحديث، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه قال: لا يقتل المحرم الفأرة، وهو خلاف النص وأقاويل أهل العلم. إذن هذه المسألة كما سمعتم مجمع على جواز وشرعية قتل خمس الفواسق وما كان في حكمهن في الحرم ومن قبل المحرم، في الحرم ومن قبل المحرم. والحمد لله. هاتان مسألتان. مسألة ثالثة، قال الواحد البصير: فاليوم من أصاب فيه جريرة، فيه الضمير يعود على الحرم، من أصاب فيه جريرة أقيم عليه الحد بالإجماع. شخص في الحرم ارتكب جناية، سرق، قتل، زنى إلى غير ذلك، هنا الواحد يذكر الإجماع على أن هذا الشخص يقام عليه الحد إن كانت جنايته تبلغ به إلى الحد، فيقام عليه الحد في الحرم، وهذه المسألة قلنا فيها هنا أيضا. وقال البقاعي: فاليوم من أصاب فيه جريرة أقيم عليه الحد بالإجماع. وإكمال هذه المسألة في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وخلاصتها صحة الإجماع، صحة الإجماع على أنه يقتل في الحرم من أتى بجناية فيها حد من حدود الله عز وجل. المسألة الثانية وتعد المسألة الرابعة، قال القرطبي رحمه الله: وأما ما استدل به أبو حنيفة من فقهاء الأمصار وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه، إيش هذه المسألة؟ هذه المسألة شخص قتل في خارج الحرم والتجأ إلى الحرم لينجو من إقامة الحد، أو شخص زنى خارج الحرم وهرب إلى الحرم، هذه المسألة هل هذا الهارب إلى الحرم يقال يؤمن ولا يقام عليه الحد، أم يقال يقام عليه الحد؟ فهذه المسألة كما سمعتم هنا، المسألة هذه الجمهور أهل العلم يرون أنه يقام عليه الحد في الحرم، غير الجمهور يرون أنه لا يقام عليه الحد في الحرم حتى ينقى حتى يخرج خارج الحرم. ما هو الدليل على إقامة الحد على هذا الصنف الذي يرتكب جنايات في الحرم؟ من يقول؟ من يقول لنا ما هو الدليل؟ من رفع يده؟ تفضل قم. حديث ابن قطل بارك الله فيك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله في الحرم لأنه ممن يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتله. بارك الله فيك. عند غيره؟ عند غيره من رفع يده؟ هذا يعني إيواء المحدث لا يجوز إيواءه، لكن نحن في عدم إيوائه، وكذلك أيضا في إقامة الحد عليه، في إقامة الحد عليه. هاتوا يا رجال، ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ قال الله في كتابه الكريم: ومن يرد فيه إيش؟ بإلحاد بظلم إيش؟ نذقه من عذاب أليم. إذا كان من يريد، من يريد إرادة متوعدا من قبل الله بأن يذاق العذاب الأليم بالقتل أو بغيره، لأن العذاب الأليم هنا في الدنيا، ومنه القتل ومنه الضرب ومنه ومنه إلى آخره. فدلت هذه الآية على أنه من باب أولى أن من ارتكب جناية أحدث في الحرم حدثا فيه حد من حدود الله أن يقام عليه ذلك. نكتفي إلى هنا. كم قرنا مسائل؟ كم قرنا مسائل؟ أربعة. من يعيدهن علينا؟ من رفع يده؟ المسألة الأولى: أنه يجوز للمحرم أن يذبح من الحيوانات التي أبيح ذبحها، التي ليست من الصيد، يجوز له أن يذبحها في الحرم في غير الحرم، وهذه مسألة مجمع عليها. مسألة ثانية: أنه يجوز للمحرم إيش؟ أن يقتل إيش؟ الخمس الفواسق في الحرم وفي غير الحرم. وهكذا قاس العلماء والفقهاء ما كان حكمه حكم الخمس الفواسق، إما هو مؤذي من أنواع الحيوانات ومن أنواع الطيور والحشرات. المسألة الثالثة: أن من ارتكب حدا في الحرم، شخص مقيم في الحرم وارتكب ما فيه حد، ارتكب ما فيه حد، قتل، زنى، سرق، هذا يقام عليه الحد أم لا؟ ها، يقام عليه الحد بالإجماع. شخص ارتكب جناية، قتل خارج الحرم وهرب إلى الحرم، فهل يسلم هنا أم تقام عليه، أم يقام عليه حد القاتل إذا كان عمدا؟ ها، من يقول؟ ها، من يقول؟ هذا جمهور العلماء على أنه يقام عليه الحد، وأن الحرم لا يعيد جانيا، أن الحرم لا يعيد جانيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أحسن الفقه، ما أحسن الفقه في الدين. بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة فيما عدا، فهل هذا في كل مساجد مكة أم في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، الذي حول الكعبة؟ أما المسجد الحرام الذي هو عند الكعبة وحول الكعبة فهذا لا يختلفون أنها بمئة ألف صلاة، واختلفوا في بقية المساجد في مكة، فمن قائل إن الحكم واحد يعني تكون المضاعفة إلى مئة ألف، منهم من قال المضاعفة حاصلة لكن لا تكون يعني بمئة ألف، تكون أقل. قالوا لأن المسجد الحرام الذي هو عند الكعبة لأن فيه مزايا ما هي في المساجد الأخرى، فيه الكعبة وفيه الطواف وفيه زمزم وغير ذلك مما فيه ومما خص به، والمسألة خلافية بين أهل العلم ومسألة فيها سعة، والله أعلم. وإن كنا نميل إلى أن المضاعفة إلى مئة ألف ليست في بقية المساجد، وإن كانت المضاعفة حاصلة لكن بدون الوصول إلى هذا العدد.
12 من شهر شوال لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.